أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. قال في آخر كلامه في مقام الجواب عن إشكال الشرط المتأخر بل المتقدم أيضا: إن المقدمة بجميع هذه الأقسام داخلة في محل النزاع، يريد من جميع الأقسام الأقسام الثلاثة التي بحث عنها في هذا التقسيم، وهي المتقدمة والمتأخرة والمقارنة. لكن في هذا التقسيم وفي سياق الجواب عن الإشكال، هو ذكر أيضا أقساما أخرى، فذكر أن هذه الأقسام الثلاثة قد تكون فيما هو شرط التكليف، وقد تكون فيما هو شرط الوضع، كما قد تكون فيما هو شرط المأمور به أي الواجب نفسه. في كل واحد من هذه الثلاثة تجيء الأقسام الثلاثة: المتقدم والمقارن والمتأخر. فعندما يقول إن جميع هذه الأقسام داخلة، يقصد جميع الثلاثة من خصوص ما كان شرطا في المأمور به دون ثلاثة التكليف وثلاثة الوضع. أما بالنسبة لثلاثة التكليف الذي هو في الفرض الوجوب، فسابقا ذكر أن مقدمة الوجوب خارج عن محل النزاع ببيان أنه قبل تحققها لا يكون وجوب، فلا معنى للبحث عن ترشح الوجوب عليها من الوجوب الموجود من باب السالبة، من انتفاء الموضوع ليس من وجوب ليترشح منه وجوب على المقدمة. وبعد أن تتحقق المقدمة يكون هناك وجوب، لأنها شرط الوجوب وقد تحقق الشرط، فيتحقق المشروط. لكن المفروض حينئذ وجود المقدمة وحصولها، ولا معنى للبحث عن ترشح الوجوب عليها من الوجوب الموجود، لأن القول بترشحه يساوي القول بطلب الحاصل وهو اللغو. فعلى كل حال لا معنى للبحث عن ترشح الوجوب عليها وعن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وبين وجوبها الذي هو محل النزاع في المسألة، فتخرج عن هذه المسألة، عن محل النزاع. وأما ما كان من قبيل شرط الوضع فهذا أيضا خارج، باعتبار أنه ليس هناك أصلا وجوب في هذا الفرض، وجوب شيء، ولهذا الشيء مقدمة ليبحث عن التلازم بين وجوبه ووجوب مقدمته. إذ المفروض هنا أنه ليس إلا الحكم الوضعي، وهو الحكم بالأثر، مثل الملكية بالنسبة إلى عقد البيع. الملكية في عقد البيع المشروطة مثلا بالعقد، بالإيجاب، بكذا من الشروط، بعربية الصيغة وأمثال ذلك. فذو المقدمة ليس شيئا يتصف بالوجوب حتى يبحث عن الملازمة بين وجوبه وبين وجوب مقدمته، وإنما هو حكم وضعي كالحكم بالملكية. هذا هو المشروط بالشرط، وهو ذو المقدمة في الفرض، ومثله أيضا لا معنى للبحث عنه فيخرج عن محل النزاع. فمراده أنه من جهة نفس الأقسام كمتقدم ومقارن ومتأخر كلها تدخل في محل النزاع، لا أنها مهما كانت أقساما لأي مقسم فتدخل، حتى مثل الثلاثة منها للتكليف أو للوضع، فإن مثل هذا خارج لا من جهة كونه متقدما أو متأخرا أو مقارنا، بل من جهة كونه المشروط وذي المقدمة التكليف والوجوب أو الوضع على ما بينا. وأما بالنسبة لثلاثة المأمور به فدخولها واضح، لأن المأمور به هو الواجب الذي يتصف بالوجوب، وكونها شرطا فيه كما أوضحناه مقدمة للجواب عن الإشكال في شرط المأمور به، يعني أنها شرط في صحته وتأثيره، أي في وجوده الصحيح. والواجب ليس له وجودان، صحيح وغير صحيح، الواجب هو الواجب الذي وجوده هو الصحيح دائما، وكل ما ليس بصحيح لا يكون وجودا للواجب. فما كان الشرط صحة على ما بينا سابقا يرجع إلى شرط الوجود الصحيح، بلا فرق بين القول بالوضع للصحيح أو للأعم، أما على الأول فواضح. وأما على الثاني فلأنه وإن صدق الاسم من دون الصحة إلا أن الكلام في شروط الواجب، والواجب هو دائما الصحيح، فكل شرط صحة هو عبارة أخرى عن شرط وجود الواجب. شرط وجود الصحيح، والصحيح يساوي الواجب، فيصح السؤال في هذه الأقسام الثلاثة التي هي شرط في الواجب والمأمور به عن أنه هل هناك ملازمة بين وجوب هذا المأمور به وبين وجوب مقدمته المقارنة أو المتقدمة أو المتأخرة. وطبعا على الجواب عرفت أن التقارن حاصل في الكل، وذلك لأن الشرط هي الإضافة، وإنما يوصف بهذه الأوصاف المتفاوتة طرف الإضافة ما يضاف إليه الواجب المأمور به، من مثل الغسل المتأخر أو المتقدم في صوم المستحاضة الكبرى، هذا الطرف متقدم أو متأخر، وإلا فنفس الإضافة مقارنة كما أوضحنا في الجواب. بناء على هذا، أي دخول هذه الأقسام الثلاثة في محل النزاع، لكن طبعا مما كانت مقدمات للمأمور به على ما أوضحت، فإنه على القول بالملازمة في محل النزاع يثبت وجوب المقدمة ويثبت اتصاف طرف الإضافة الذي هو ليس المقدمة وليس بمقارن كما في المتأخر، يثبت اتصافه بالوجوب، وذلك لأن المقدمة وإن كانت الإضافة وهي مقارنة إلا أن الإضافة تتقوم بطرفين كما أشير أمس، ومن دون وجود الطرف الثاني لا تتحقق الإضافة، فلا بد في ثبوت الإضافة التي هي المقدمة لذيها من تحقق الطرف الثاني للإضافة، الطرف الأول والمأمور به، الطرف الثاني ما يسمى بالمتقدم أو المتأخر. في المتقدم الأمر أسهل، وقد أشرت إلى هذا أيضا، لأنه يكون قد تحقق أو حقق الشرط أو طرف الإضافة في محله المتقدم عندما يصير المكلف بصدد الإتيان بالمأمور به وإضافته إلى الطرف الآخر. تكون المرأة قد اغتسلت في الليل السابق ثم لاحقا عند الفجر عندما تريد الإتيان بالمأمور به أي الصوم، وإضافة هذا المأمور به إلى الغسل ليكون صوما عن غسل، والمفروض أن الغسل سابق، فالأمر سهل لأن الغسل تحقق وتضيف هذا الصوم إلى ما تقدم بإضافة اللحوق، تقول أصوم هذا الصوم الذي سبقه الغسل أو الذي يلحق الغسل. فيمكن تحقيق الإضافة ظاهرا وواقعا لأن طرفها متحقق واقعا فيما تقدم، وأما بالنسبة للمتأخر فعندما تأخذ أو تريد أن تأخذ بالصوم عند الفجر مع كون شرطه إضافته إلى غسل الليل اللاحق المتأخر، فالآن ليس محل إتيان الطرف الآخر، وغاية ما تستطيعه هو أن تأتي بالصوم مضافا في ظاهر الحال إلى الغسل الذي إن شاء الله سوف تأتي به عند حلول الليل. بحسب هذه النية والعزيمة يكون الإضافة في الظاهر متحققة، لكن لا يكفي هذا، ويجب عليها أن تحقق الغسل في محله من الليل القادم ليطابق هذا الظاهر الواقع، وتكون إضافتها صوم اليوم إلى الغسل الآتي إضافة واقعية متحققة في الصوم نفسه من حينه واقعا وفي علمه تعالى، باعتبار أن الواقع أنها ستغتسل في الليل. طبعا حتى المتقدم هي يجب عليها أن تقدم الغسل، لكن عندما تعمل بهذا الوجوب وتأتي بالغسل سابقا يتيسر ويتهيأ لها تحقيق الإضافة في الصوم اللاحق إلى الغسل السابق تحقيقا واقعيا لفرض تقدم المضاف إليه والفراغ عن حصوله. أما بالنسبة للمتأخر فحين الإضافة عند الإتيان بالمأمور به لا تستطيع أن تجزم بأن الغسل يتحقق في محله، سوى أن تقول إني عازم على ذلك، فتنسب وتضيف الصوم إليه، ويجب أن تحقق هذا الغسل في وقته لاحقا لتكون هذه النسبة والإضافة واقعية مطابقة للواقع. بهذا البيان يتضح أن المقدمة للمأمور به هي الإضافة، وأن تحقيق طرف الإضافة في المتأخر بل وكذلك في المتقدم مقدمة المأمور به أن يكون مضافا إلى الغسل، فالمقدمة له هي الإضافة، لكن هذه المقدمة وهي الإضافة لها مقدمة وتتوقف على شيء آخر وهو تحقيق طرف الإضافة الثاني، لأن الإضافة تتقوم بطرفين. فمن هنا يجب أيضا على القول بالملازمة تحقيق ذات المتقدم في محله وذات المتأخر في محله بما هما طرفا الإضافة ومقدمتان لتحقيق الإضافة في كل منهما التي هي المقدمة المباشرة للمأمور به. من هنا على الملازمة يترشح الوجوب لا على الإضافة فقط بل على ذات الطرف المتأخر أو المتقدم. طبعا مصنف في الكلام ذكر خصوص المتأخر، ولكن من جهة أن الإشكال فيه أوضح وأعرف وفي كلام القوم مخصوص به، وهو نفسه الذي عد الإشكال إلى المتقدم من الشرط، فما يذكره هنا يجيء في المتقدم، لكن الاقتصار على المتأخر لأنه محل الكلام في إشكالهم. بناء على هذا يكون سقوط الأمر بالمشروط به الذي هو المأمور به كالصوم لا يكفي فيه أن تصوم وتفرغ من الصوم وقد أضافته حينه إلى غسل يأتي، بل يكون مراعى وموقوفا على أن تأتي بالغسل في محله اللاحق ليتبين بذلك تحقق ما هو المأمور به، وهو الصوم المضاف بالإضافة الواقعية إلى الغسل، أي الصوم المسبوق بغسل الليل. الصوم المسبوق بغسل الليل لا يتحقق إلا على تقدير تحقيق الغسل في الليل اللاحق، وهذا لا يعلم حتى يجيء الليل اللاحق وتوقع فيه الغسل. فينكشف بذلك أن صومها وقع مسبوقا بالغسل مضافا إلى هذا الغسل بإضافة السابق، وتحقق المطلوب، حينئذ يحرز سقوط الأمر بالصوم. أما قبل ذلك فيبقى هذا المعنى السقوط موقوفا، لا يحرز، يراعى بمجيء الليل وحصول الغسل. قال: ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، أي الأقسام الثلاثة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، لكن في خصوص ما كان شرطا للمأمور به لا ما كان شرطا للتكليف أو للوضع، كما أوضحته مفصلا. وبناء على القول بالملازمة في محل النزاع، يتصف اللاحق، ذات اللاحق أي المتأخر، بالوجوب كما يتصف المقارن والسابق المتقدم، إذ بدونه، بدون اللاحق، لا تكاد تحصل الموافقة. ليش يتصف ذات اللاحق بالوجوب مع أن الشرط والمقدمة هي الإضافة إلى اللاحق لا ذات اللاحق، والإضافة هي الواجب على الملازم؟ يقول: مضافا إلى الإضافة واتصاف الإضافة بالوجوب يتصف اللاحق أيضا. لماذا؟ بدون اللاحق لا تكاد تحصل موافقة. حتى تقول حصلت الموافقة، أي أتي بالمأمور به المضاف إلى اللاحق، لابد أن يأتي اللاحق، ولابد أن تأتي هي بالغسل، ويجب عليها من باب المقدمة لتحقيق الإضافة الاتيان بهذا الطرف. لذلك يكون هذا الطرف أيضا متصفا بالوجوب بناء على القول بالملازمة. فهنا مقدمتان ولو طوليتان: وجود الطرف الغسل في محله مقدمة لتحقيق الإضافة واقعا بين الصوم وبين الغسل، ووجود الإضافة بعد ذلك متأخرا على وجود الطرف التي هي المقدمة المباشرة للواجب، وكلا هاتين المقدمتين تتصفان بالوجوب. إذ بدون اللاحق لا تكاد تحصل موافقة، إذن هو مقدم الحصول المأمور به فيجب، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط ذي المقدمة، بإتيان المشروط به باللاحق. وكما قال سابقا تعبير بأنه مشروط به أو أن هذا هو الشرط ليس هو صحيحا، لأن الشرط هي الإضافة، لكن على ما جرى التعبير يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط بهذا اللاحق، يكون هذا السقوط مراعا بإتيان ذات اللاحق. لا تستطيع أن تقول بمجرد أن صامت وخرج النهار ودخل الليل أن تقول قد صمت وأتيت بالمأمور به، حتى تغتسل في الليل يحرز تحقق الإضافة. لذلك قال: فلولا اغتسالها بالليل، أي بالليل في الليل اللاحق. طبعا على القول بالاشتراط، باشتراط صومه في اليوم السابق بخص الليل اللاحق لما صح الصوم في اليوم. واضح؟ لولا اغتسالها في الليل أي ما يأتي من الليل لاحقا لما صح الصوم في اليوم أي الذي سبق هذا الليل. تم الكلام في هذا، وبه تم الكلام في تقسيمات المقدمة. وأما هذا الأمر الثالث فيتحدث فيه عن تقسيمات الواجب نفسه، ويذكر فيه له ثلاثة تقسيمات: تقسيمة إلى الواجب المطلق والواجب المشروط، وتقسيمة إلى الواجب المنجز والواجب المعلق، وتقسيمة إلى الواجب النفسي والواجب الغيري. طبعا المقدمة أيضا تنقسم إلى المطلقة والمشروطة، كما ينقسم الواجب ذو المقدمة إلى المطلق والمشروط، وهو لم يذكر هذا التقسيم فيما تقدم للمقدمة، وذلك لما يأتي من أن المقدمة في إطلاقها واشتراطها تابعة لذي المقدمة. إذا كان ذو المقدمة مطلقا على ما سنوضح من معنى مطلق ومشروط، كانت المقدمة مطلقة، وإذا كان ذوها مشروطة كانت هي أيضا مشروطة. من هنا لابد أولا من معرفة الإطلاق والاشتراط في ذي المقدمة والمقصود بهما، حتى إذا تبين الحال هنا علم وظهر كيف تكون المقدمة بعد ذلك تابعة لذيها في الإطلاق والاشتراط. هذا، وسيأتي لاحقا توضيح معنى هذا الاصطلاح وكون الواجب مشروطا أو مطلقا. ولكن أبينه هنا مختصرا حتى يكون واضحا. هناك كلام يأتي بين المشهور ومنهم المصنف وبين الشيخ الأنصاري رحمه الله في أن القيود هل ترجع إلى الهيئة أم إلى المادة؟ مثلا إذا قيل إذا زالت الشمس فصلي، أو إن جاءك زيد فأكرمه. صلي عبارة عن هيئة ومادة. الهيئة هيئة فعل الأمر، المادة مادة الصلاة، والهيئة تدل على الطلب الإلزامي كما قلنا سابقا، فمفاد الهيئة هو الوجوب، وأما المادة فمفادها ومدلولها هو الواجب. فعندما يقال صلي هناك وجوب وواجب، هذه العبارة تفيد الصلاة واجبة، فالصلاة هي ذات الواجب وحكمها هو الوجوب. عندما يقال إذا زالت الشمس فصلي، هذا الشرط هذا القيد إذا زالت هل هو راجع إلى مفاد الهيئة أي الوجوب، أم هو راجع إلى مفاد المادة وذات الواجب؟ إذا قلت راجع للوجوب فالوجوب مشروط بالشرط، بحيث قبل تحقق الشرط لا يكون أصلا وجوب. أما إذا قلت إنه راجع إلى المادة والواجب فالوجوب مطلق من جهته، ولذلك يمكن حينئذ أن يكون الوجوب ثابتا من قبل الزوال، لكن الواجبة وهي الصلاة مشروطة بالزوال. المشهور ومنهم المصنف يذهبون إلى أن هذه القيود ترجع إلى الهيئة ويتقيد بها الوجوب، وأما الشيخ فسيأتي أنه يرى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، وإن اعترف بأن ظاهر مثل هذه الجملة عرفان كونه قيدا للهيئة، لكن حيث كان يستحيل لبان تقيد الهيئة به كان لابد من الالتزام برجوعه إلى المادة. بناء على هذا، هذا يأتي مفصلا، لكن ما أريده منه هنا أنه عندما نقول واجب مطلق واجب مشروط، فعلى المشهور والمختار للمصنف من كون الوجوب هو المشروط بالشرط أو المطلق عند عدم وجود تقييد، فهذا العنوان واجب مطلق واجب مشروط هو من قبيل الوصف حال متعلق، والأصل فيه واجب وجوبه مطلق أو وجوبه مشروط، لأن الشرط وكذلك الإطلاق وما في الوجوب على هذا القول. وأما على مختار الشيخ فالعنوان من باب الوصف بحال الشيء نفسه لا بحال متعلقه، والقول واجب مطلق أو واجب مشروط على ظاهره واجب هو مطلق نفس الواجب، أو واجب هو نفسه مشروط لأنه على قول الشيخ الإطلاق والاشتراط، الاشتراط يكون في المادة، فالإطلاق عند عدم الاشتراط هو أيضا في المادة. هذا قلته الآن ليتضح ما معنى واجب مطلق وواجب مشروط من هذه الحيثية، وأن محل الوصف أيهما. بعد هذا ذكر المصنف أن القوم عرفوا الواجب المطلق والواجب المشروط بتعريفات متعددة، وقع فيها بينهم الكلام والنقد تارة على عكسها، عكس هذه التعريفات وجامعيتها للأفراد، وأخرى على طردها ومانعيتها للأغيار. أذكر لك مثالين، الأول أنهم عرفوا المطلق بأنه ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء. هناك شرائط عامة، ما من واجب إلا ويتوقف وجوبه عليها، وهي أربعة: البلوغ والعقل والقدرة والعلم. من فقد شيئا من هذه لم يكن مكلفا، إذا فقد البلوغ أو العقل لم يكلف بشيء رأسه، وإذا فقد القدرة، فإن فقد القدرة العامة فكذلك وإن فقد القدرة على شيء بخصوصه لم يكلف بهذا الشيء. ومثل ذلك العلم، إذا كان لا يعلم شيئا فليس على من لا يعلم شيئا شيء، أما إذا كان يعلم شيئا ويجهل شيئا فليس عليه فيما يجهل تكليف، طبعا في غير المقصر على ما دلت عليه الأدلة، وأن المقصر في طلب العلم وتحصيل معرفة الدين وإن كان جاهلا بالفعل، إلا أنه بحكم العالم العامد في ترك التكليف. المهم، الواجب المطلق هو الذي لا يتوقف وجوبه على شيء سوى هذه الشرائط العامة، ويقابله المشروط وهو الذي بعد الشرائط العامة المذكورة أيضا وبالقياس إلى شيء آخر خامس مثلا غير الأربعة المذكورة يكون وجوبه مشروطا، يعني يتوقف وجوبه على هذا الشيء الخامس. هذا التعريف أورد عليه بأن مثل الصلاة عندهم هي من الواجب المطلق، مع أنها يتوقف وجوبها فيما سوى الشرائط الأربعة العامة المذكورة على شيء آخر وهو الوقت مثلا، فإنه قبل الوقت لا وجوب لها. مرجع هذا الإشكال إلى الإيراد على عكس التعريف للمطلق وعلى طرد التعريف للمشروط. أما المطلق فقالوا لا يتوقف وجوبه بعد الأربعة على شيء، فيرد عليه أنه غير جامع لجميع أفراده. النقد على عكسه، كيف؟ لأن الصلاة عندكم من المطلق وهذا التعريف لا يشملها، لأنها تتوقف على شيء غير الأربعة، فلا ينطبق عليه التعريف بأنه ما لا يتوقف على شيء بعد الأربعة، فعكس تعريف المطلق منتقد. هو عينه نقد على طرد تعريف المشروط، لأن المشروط خلاف المطلق وهو ما يتوقف وجوبه بعد الأربعة على شيء، والصلاة تدخل على هذا التعريف في المشروط إذ يتوقف وجوبها بعد الأربعة على الوقت، فتدخل في تعريف المشروط مع أن عندهم من المطلق، فلم يمنع تعريف المشروط من الأغيار، انتقد طرده. هذا نموذج. نموذج الآخر، قالوا إن المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، كالصلاة فإن وجودها مثلا يتوقف على مثل الاستقبال والستر والطهارة باعتبار أن هذه شرائط صحتها، وشرائط الصحة راجعة إلى شرائط الوجود كما بينا، فمن دون طهارة وستر واستقبال لا يكون وجود للواجب، لأن الواجب هو المشتمل على هذه الأمور. إذن وجود الصلاة يقف على هذه الأمور، لكن وجوبها لا يتوقف على هذه الأمور التي يتوقف عليها وجودها. فوجوب الصلاة لا يتوقف على الستر والاستقبال والطهارة، فهي داخلة في تعريف المطلق. يقابل هذا التعريف للمطلق تعريف المشروط، والشيء يعرف بضده. فإذا كان المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، فالمشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. وهذا من قبيل الحج بالنسبة إلى الاستطاعة، فإن وجود الحاج يتوقف على الاستطاعة. وإذا الاستطاعة كانت عبارة عن الزاد والراحلة مثلا، وإذا ما معك زاد وراحلة لا تستطيع أن تكون في الوقت المحدد في المشاعر لتؤدي وتوجد المناسك، فوجود الحاج متوقف على الاستطاعة. لكن في الوقت عينه وجوبه أيضا متوقف على هذه الاستطاعة التي يتوقف عليها وجوده، لما دل من الدليل على أن وجوبه مشروط بها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يعني لله على من استطاع حج البيت. فهذا يكون عندهم من المشروط. هذا التعريف أورد عليه أيضا بأن الصلاة هي عندكم من الواجب المطلق، يعني على تعريفكم ينبغي أن تكون مما لا يتوقف وجوبها على ما يتوقف عليه وجودها، لكن الواقع خلاف ذلك. هي من المطلق عندكم ولا يجمعها هذا التعريف، لأن وجوبها يتوقف على ما يتوقف عليه وجودها. فإن الصلاة بالنسبة إلى الوقت كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة. صلاة الظهر وجودها لا يكون من دون الوقت ويتوقف على الوقت، ووجودها قبل الوقت كالعدم. لكن في الوقت عينه وجوبها أيضا متوقف على الوقت، إذ قبل الوقت لا وجوب لها، فيتوقف وجوبها على ما يتوقف عليه وجودها، ولا يجمعها تعريف المطلق إلى سائر الأفراد التي تحتها. فهذا من هذه الجهة إشكال على جامعية تعريف المطلق، لم يجمع هذا الفرد من أفراد المطلق تحته. هو من جهة أخرى كما قلنا في الإيراد على التعريف السابق نقد على طرد تعريف المشروط، لأن المشروط ما لا ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. وبهذا المعنى شامل للصلاة بالنسبة إلى الوقت ومتحقق فيها، فتدخل بلحاظه في تعريف المشروط مع أنها غيره، لأنها عندكم من المطلق. فلم يكن تعريف المشروط مانعا للأغيار. هذا النموذجان للمصنف عادة عندما يجيء إلى هذه التعريفات في أوائل بعض المسائل الأصلية أو بعض المسائل الفرعية، مثل هذه مسألة فرعية من مسائل مقدمة الواجب. عندما يجيء إلى هذا المقام، مقام التعرض للتعريفات، وما وقع منهم من النقد فيها على الطرد أو العكس أو بلزوم الدور وأخذ المعرف في تعريف نفسه وأمثال ذلك. طريقته أنه يعرض عن ذلك كله، لا يتعرض للتعريفات ولا يشتغل بالنقد عليها ولا يعبأ بما ورد منهم من نقود يؤيد بعضها أو يدفع بعضها، أصلا يقفز عن ذلك كله. وحجته فيه أن هذه التعريفات ليست تعريفات منطقية حقيقية بالحد أو بالرسم، وإنما هي تعريفات لفظية لمجرد شرح الاسم وتوضيح المعرف ذي اللفظ بلفظ آخر يكون أعرف في ذهن المخاطب. كيف تقول مثلا السعدانة نبات؟ هناك نوع من الأعشاب من النبات يقال له السعدانة مثلا أو السعد. هذا لمن لا يعرف معنى لفظ سعدانة مثلا، فيشرح له هذا اللفظ بلفظ آخر أوضح في ذهنه فيقال له النبات، نوع من أنواع النبات، فيحصل له معرفة ما بذلك. ولا تجد أحدا يقوم فيشكل ويقول هذا التعريف غير مانع فإنه يدخل فيه كذا وكذا وكذا من أنواع النبات، كل أنواع النبات تدخل فيه وليس مانعا لأغيار هذا النبات الخاص الذي أنت بصدد التعريف. لا أحد يشكل كذلك، لأن هذا تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا بالحد أو الرسم ليورد عليه بإيرادات هي من شأن التعريفات الحقيقية. من شأن التعريف الحقيقي أن يكون جامعا مانعا وأن لا يؤخذ فيه المعرف بحيث يلزم الدور، ومن شأن هذا النوع من التعريفات أن يورد عليه بأن هذا غير جامع وذاك غير مانع وهذا فيه دور وأمثال ذلك، لا التعريف اللفظية. لذلك لا يحسن إضاعة الوقت بأمثال هذا النحو من الإشكال. هذا طريقة المصنف في مثل المقام، وسيتكرر منه هذا النحو من الاعتراض في موارد مختلفة عندما يتعرض للتعريف. أنا عندي شيء هنا وسأقوله هذه المرة الواحدة لا غير. خلاصة ما أريده أن هذه التعريفات وإن لم تكن بالحد أو الرسم، أي بمعنى التعريف بالجنس والفصل أو بالفصل وأمثال ذلك مما هو مذكور في المنطق، ولكن ذلك من جهة أن هذه الأمور المعرفة هي في الغالب أمور اعتبارية وليس لها أجناس وفصول حقيقية. نعم لها خصائص، بعضها عام، خصائص لوازم خارجة عن حقيقتها، بعضها عام وبعضها خاص، يعني عرض عام وعرض خاص، عرض عام وخاصة مثلا. ونلحظ أن العلماء يضعون هذه التعريفات أمام كل مسألة، وهذا يعطينا أن المقصود منها هو ضبط هذا المعرف بما يمكن ضبطه به من خصائصه العامة المشتركة التي تشبه الجنس، والأخرى الخاصة به التي تشبه الفصل، لكي يتضح بذلك موضوع ومحل الكلام في المسألة الآتية، ليترتب على ذلك معرفة ما الذي يتصف بالأحكام الآتية في هذه المسألة مما لا يتصف بها. فهم في مقام الضبط بحيث يكون التعريف جامعا لكل أفراده المعرف ومانعا لكل الأغيار، ليتضح بالدقة ما هو الموضوع المبحوث عنه الذي تكون له الأحكام الآتية مما ليس بموضوع للمسألة وليست له هذه الأحكام. وهذه من الثمرات المهمة، أن أعرف عما أبحث، لا من باب السعدان نبات الذي يشترك فيه كل نبات العالم، وكيف أميز حينئذ ما هو موضوع الأحكام الآتية من غيره. ولهذا تجد منهم هذه العناية الخاصة في التعريفات باختيار الألفاظ. اذهب وراقب المسائل في الفقه في الأصول، كل من تأخر على من تقدم عليه ينظر في تعريفه، ربما قبله وربما اعترض عليه وغير في ألفاظه لما يرد عليه من إشكال، وبين ما يرد عليه نقدا والطرد والعكس ولزوم الدور وأمثال ذلك، فيعدل ليدفع هذه. ثم يجيء من بعده من يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ربما اندفع بما عدلت ما أوردت على من تقدم عليك، ولكن يرد على ما قلت أيضا كذا وكذا من جهة أخرى. هذه العناية الخاصة وهذا البذل للجهد والوقت في اختيار ما أمكن من أدق العبارات بنظر المعرف، وبذل الجهد في استخراج الإشكال على الطرد أو العكس، والسعي إلى التخلص منه عبر تعديل التعريف الذي يتكرر منهم من كل منهم في كل مسألة تقريبا. هذا إن لم يكن غرضه ما ذكرناه، ولأجل كون التعريفات هذه موضوعة على وجه مضبوط مقصود به تحديد الموضوع وليست مجرد تعريفات لفظية، لكان كل هذا الجهد منهم هباء وتضييعا للوقت وغير ذلك مما لا يمكن أن يحمل عليه في العادة بعضهم فضلا عن كلهم. لذلك هذه تعريفات لابد أن تولى الاهتمام ويلحظ ما فيها أو ما عليها وما لها. قال الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ في هذه التعريفات من القيود، وربما أطيل الكلام بالنقد والإبرام في النقد على الطرد والعكس، مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية أي لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم. والحمد لله رب العالمين.